الرحمن الرحيم. موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 59 من فرع التزكية في شرح كتاب مختصر منهاج القاصدين، وأوله فصل في أحوال من يخالط الأمراء والحكام الظلمة. اعلم أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن تدخل عليهم، وهي شرها، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحديث صحيح، أنه قال: من أتى أبواب السلاطين افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. وقال حذيفة: إياكم ومواقف الفتن. فقيل: وما مواقف الفتن؟ قال: أبواب الأمراء، يدخل أحدكم على الأمير فيصدقه بالكذب ويقول ما ليس فيه. سفيان له كلمة خطيرة جدا لما ألقى إليه الرشيد خاتم الخلافة وقال له: احكم بين الناس بالكتاب والسنة. فقال: والله إني لا أخشى إهانتهم، إنما أخشى إكرامهم. أنا مش خايف من أذاهم ولا إهانتهم، ده أنا خايف من إيه؟ من إكرامهم. ليه؟ قال: أن أرى حسنا ما ليس بحسن. ما هو عندنا في الفلاحين يقول: وكل الفم تستحي العين. فطول ما له فضل عليك لازم بتنكسر وتخضع وتقول الباطل، ما تقدرش تقول الحق. ما انت تحط اصبعك في عين الكبير ازاي اذا كان ملوش فضل عليك؟ اما اذا كان له فضل عليك ما تقدرش تقول الحق. هي دي الخشية من ابواب السلاطين وفتنها في هذه المسألة هنا وقديما في كل وقت. كثيرا ما نحذر الدعاة من ابواب الاغنياء. يعني صارت في زماننا، والمفروض الكلام ده يجي معنا بقى في اصول الفقه الدعوي، ان صار في زماننا اصحاب الطبقات الراقية ربنا يكرمهم بالالتزام والدين، وبدأ يعمل قعدة ببيته او يزور، تعال زوره، او يديك هدية او يجيب لك حاجة، وكل ده مثله مثل ما نذكره من ابواب السلاطين. اذا كان هيمنعك من قول حق او انكار منكر، فاللي انت بتاخده بقى رشوة. ودخولك بيته ورؤيتك، يعني ان لم يدخل الانسان بعزة الاسلام وقوته وملكته فينبغي الا يدخل. لان بعض الناس الدعاء بقى يبقى فقير ومش لاقي وفي حاجة، ويدخل ينبهر بقى بالقصور وبالاموال وبالاكل وبالشرب وباللبس وبالعربية، فهذا كله يفتنه، فيجب عليه ألا يخالط. والأولى ابتداء للداعية كبيرا كان أو صغيرا ألا يختلط بهؤلاء، وإنما يبقى التعامل على قدر طبيب ومريض. قال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني، وإن أقصيتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده، ولا في يدي ما أخافك عليه، إنما أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك، وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني. الله، كلام زي الفل. تسمع تاني؟ صلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال بعض الأمراء لبعض الزهاد: ألا تأتينا؟ بجيش تزورنا ليه؟ فقال: أخاف إن أدنيتني فتنتني. الكلام اللي كنا لسه بنقوله بقى، إن قربتني تفتني، وإن أقصيتني إن بعدتني حرمتني، وليس في يدك ما أريده. أصل العابد ولا الزاهد ولا طالب العلم، طالب إيه؟ طالب آخرة، والآخرة دي مش عند صاحبنا. وليس في يدك ما أريده. قصة السلطان لما قال لواحد من السلف في الكعبة: سلني. قال: أستحي أن أكون في بيته وأسأل غيره. فلما خرجوا من المسجد قال: الآن خرجنا فسلني. قال: من أمر الدنيا أم من أمر الآخرة؟ قال: أما الآخرة فأمرها إلى الله، لكن سلني من أمر الدنيا. قال إذا كنت لم أسألها مالكها أفأسألها لك وأنت لا تملكها؟ قال له أنا ما طلبتش من ربنا دنيا، أطلب منك أنت، أنت عندك، أنت حيلتك حاجة، أنت غلبان. فالشاهد بيقول له إيه؟ وليس في يدك ما أريده ولا في يدي ما أخافك عليه، يعني ولا أنا عندي حاجة خايف عليه. ولذلك دايما نقول إن ينبغي على الإنسان إذا تملك ألا يتملك شيئا في عين السلطان، اللي هي قضية إيه؟ فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك. لما تتملك املك حاجة معيوبة ما يطمعش فيها السلطان، ما تاخدش حاجة في عينه تعجبه يعني. فالشاهد وليس في يدك ما أريد ولا في يدي ما أخافك عليه، وإنما أتاك من أتاك ليستغني بك عمن سواك، وقد استغنيت بك وقد استغنيت عنك بمن أغناك عني، اللهم أغننا بك عمن سواك. هذه الآثار تبين كراهية مخالطة السلاطين، وأيضا فإن الداخل على السلطان معرض لأن يعصي الله عز وجل إما بفعله أو بقوله أو بسكوته. هيعصي بفعله إنه يأكل حاجة حرام، إنه يبص لمنظر حرام، إنه يسمع حاجة حرام، أو قوله إنه ينافق، إنه يمدح بما ليس فيه، أو سكوته إنه يرى منكر ولا ينكره. أما الفعل فإن الدخول عليهم في غالب الأحوال يكون إلى أماكن مغصوبة، ولو فرض أنه في موضع غير مغصوب ففي الغالب يكون ما تحته أو ما يظله من خيمة أو نحوها مما الحرام، والانتفاع بذلك حرام، ولو فرض ذلك حلالا فربما يقع في غيره من المحذورات، إما أن يسجد له أو يتمثل له قائما أو يخدمه ويتواضع له بسبب ولايته التي هي آلة ظلمه. التواضع للظالم معصية، التواضع للظالم معصية، بل من تواضع لغني لأجل غناه لا لمعنى آخر يقتضي التواضع ذهب سلسى دينه، يعني تكبر عليه ولا تكبر عليه ولا تواضع له ولا يدعو به، هو في حال وأنا في حال. وإحنا لما نتكلم عن الظالم لا تتجه رؤوسكم جميعا إلى فقط الحكام، ما لناش علاقة بالموضوع ده، وإحنا بنتكلم على يا ما في حياتك من حواليك وجيرانك ومعارفك ظلم، مديرك في العمل وصاحب الشركة وصاحب وزميلك وجارك وابوك وعمك وخالك قد يكونوا كذلك. فالكلام كلام عام، ما تضيقش الكلام، شوف احنا بنتكلم عن ايه تحديدا. فتقبيل اليد لا يجوز الا للاكابر والعلماء والاب والام، للاكابر والعلماء والاب والام، ودي برضو نقطة عشان اللي بينكروا علينا متفق عليها بين الفقهاء جميعا، ان انا شخصيا وينبغي ان اثبتها هنا اكره شيء علي ان يقبل احد يد، لكن احنا بنقول اهو قد يكون في هذا منفعة للطالب نفسه. ولذلك انا بقول دايما لكل الناس اللي بيحاول يقبل اليد اقول له اذا كانت تنفعك انت اعملها، اما ما تعملهاش هي بتضرني انا تؤذيني. فالشاهد ايه؟ ان هو كده ان اتركها لان فيها مصلحة، يعني يعني انا كنت ارى الشيخ، شيخ شيخي يحاول ان يقبل يد شيخي، فكان شيخي يقول له انا عارف انها انك بتعالج فيها حاجة في نفسك لكن بلاش تبقى على حسابي. وصلت؟ يعني كان الشيخ الكبير بيقبل يد الشيخ الصغير، يعني شيخ شيخي بيقبل يد تلميذه، فالتلميذ اللي هو شيخي بيقول له انا عارف ان انت بتحاول تقبل يدي علاج لحاجة في نفسك بس بلاش تعالج نفسك على حسابي. فهي دي القضية، انها قد تكون علاج لك وانت بتعالج نفسك على حسابي وانا سايبك بمزاجي، ماشي؟ لكن وهي دي القضية، القضية انها هي نوع من انواع العلاج، تقبيل اليد ليس اكثر، مش لتعظيم المقبل. يعني انا يكفيني انك انت بس تسمع الكلام وتعمل بدين الله، ده اكبر تقدير لما اقوم به جهتك، بس تقبيل اليد ما لهاش علاقة بي انا، مش ليه دي ايه ليك، اعتبرها كده وافهمها كده وافقهها كده. والفقهاء متفقون بلا استثناء على جواز تقبيل اليد، فيش حد انكر دي ابدا خالص نهائي، الا لما تيجي حرب بقى بين انصار السنة والصوفية ويقولوا ان تقبيل اليد هي السجدة الصغرى، لكن غير كده ما فيش. لما ترجع لكلام الفقهاء القدامى يقولوا إن من إجلال الله تعالى توقير ذي الشيبة المسلم. قالوا إن ده من التوقير. وفي كتاب مستقل للإمام النووي بابه الترخيص بالقيام لذوي الفضل والهيئة من أهل الإسلام. الشاهد إيه؟ إن تقبيل يد الظالم بقى أو رأس الظالم، وإحنا قلنا بقى إن الكلام ده افهموا على الأغنية والناس اللي أنت بتتعامل معهم، فيجب أن هذا يذهب ثلث الدين، ثلث يذهب ثلث الدين، وهذا في حديث ضعيف. وتقبيل اليد له للظالم معصية إلا أن يكون عند خوف أو لإمام عادل أو عالم يستحق ذلك، أما غير ما ذكرنا فلا يباح في حقهم إلا مجرد السلام. أما القول معصية بالقول بقى، فهو أن يدعو للظالم أو يثني عليه أو يصدقه فيما يقول من باطل بصريح قوله أو بتحريك رأسه أو باستبشار في وجهه أو يظهر له الحب والموالاة والاشتياق للقائه والحرص على طول بقائه، فإنه في الغالب لا يقتصر على السلام بل يتكلم ولا يعد كلامه هذه الأقسام. وقد جاء في الأثر من قول الحسن البصري: من دعا لظالم بطول البقاء فقد أحب أن يعصى الله، ولا يجوز دعاؤه له إلا أن يقول أصلحك الله أو وفقك أو نحو ذلك. وأما السكوت فهو أن يرى في مجالسهم من الفرش الحرير وأواني الفضة والملبوس المحرم على غلمانهم من الحرير ونحو ذلك فيسكت، وكل من رأى شيئا من ذلك وسكت فهو شريك فيه. وكذلك إذا سمع من كلامهم ما هو فحش وكذب وشتم وإيذاء فإن السكوت عن ذلك كله حرام، لأنه يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن قلت إنه يخاف على نفسه إن أمر ونهى قتل، فهو معذور في السكوت، قلنا صدقت، إلا أنه مستغن عن أن يعرض نفسه. أنا هنا عايز أنبه على حاجتين: الحاجة الأولانية مخالطة الحرام ورؤية الحرام وسماع الحرام في معرض المجالس. قال سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يبقى أنت لو أبوك وأمك قاعدين قدام التلفزيون بيشوفوا فيلم، بيشوفوا مسرحية بتستهزئ بالدين، بيشوفوا شيء حرام، تعال اقعد هنا، لا مش هقدر اقعد عشان الحرام اللي شغال ده، اقفلوا التلفزيون ونعم، انت معقد، روح ربنا ينتقم منك، ولا الكلام ده ولا يحرك فيك شعراي ولا يهمك، سيبهم وروحوا البيت لحد ما يخلصوا، ادخل سلم عليهم بوس ايديهم بوس رجليهم وراضيهم وهات لهم حاجه ساعة. اذا كنت انت واد فنان بقى في الدعوه، ها بتيجي انت تقعد جنبيهم في وش التلفزيون كده بحيث ما يشوفوش، وهم هيعملوا كده يعملوا كده عشان يشوفوا، وانت تتكلم معهم: الطماطم النهاردة بقت ب32 قرش، يا ترى الفلفل بكرة هيبقى بكام، وافتح مواضيع مختلفة وكلام يعجبهم: انا رحت عند عمتي وقالت وخالتي راحت والمريض الفلاني واللي جراله مات، وشوي شوي توطي التلفزيون وبعدين تقفل التلفزيون وتفنن في تغيير المنكر. ما انتش قد كده، يبقى الحل ايه؟ تبعده خلاص، اما ان تزيل الشر او ان تزول عنه. دي الأولى. الثانية أنه يخاف على نفسه. طب وانت ايه اللي وداك من أصله؟ يعني أنا عارف إن في فرح عاملينه لحد من قرايبي، وعارف الفرح ده فيه نساء عاريات واختلاط ومزيك، يا إما أروح وانكر وغير أخلي النساء في ناحية والرجالة في ناحية وأمنع المزيكة دي وأجيب شيخ يتكلم وفقه يقرأ قرآن ويعملوها ميتم، يا اما ما روحش من اصل، ما روحش من اصل. ودي القضيه في قضيه المصايف. واحد رايح يصيف اسكندريه، يجوز له لا يجوز؟ ليه؟ انا كنت اشوف نساء متبرجات وحرام واختلاط ومزيك. طب ماذا شايفه في مصر؟ طب انت شايفه في مصر مضطر لانك ايه عايش، لكن هناك رايح له، رايح له برجليك، فلا يجوز. ما هو ده الرد اللي بيقوله، يعني احنا هنشوف ايه هناك اكتر من اللي بنشوفه هنا؟ بالعكس احنا يمكن بنشوف هنا اكتر، برضو لا يجوز. قلنا صدقت، الا انه مستغني عن ان يعرض نفسه لارتكاب ما لا يباح الا بعذر، لانه لو لم يدخل ويشاهد لم يجب عليه الامر والنهي. وكل من علم بفساد في مكان وعلم انه اذا حضر لم يقدر على ازالته لم يجوز له ان يحضر. خذ هذه، كل من علم بفساد في مكان وعلم انه اذا حضر لم يقدر على ازالته لم يجوز له ان يحضر. جميل، خلينا نخلص الباب ده. الفصل التاسع في الدخول على الظلمة بعذر. ان سلم مما ذكرنا وهيهات لم يسلم من فساد يتطرق الى قلبه لما يرى من توسعهم في التنعم فيزدري نعمة الله عليه، ثم يقتدي به غيره في الدخول ويكون مكثرا لسواد الظلمة. هي دي المشكلة الكبيرة، ودي اللي احنا قلناها في البداية، انك انت تروح عند الناس الاغنية تدخل كده وتقول له جميلة قوي اللوحة دي، يقول لك انت عارف اللوحة دي انا لسه شاريها من روما باتنين مليون جنيه. هي ايه اللي باتنين مليون جنيه؟ يقول لك الصورة دي. صورة ايه؟ الشخباطة دي يعني. يقول لك ده انا جيت هنا بروزتها، البرواز ده ب43,000 جنيه. فينكسر قلبك. يعني القضية في كده ايه؟ والكلام ده انا ما بكلمكوش ضحك، لا الكلام ده حقائق. حقيقة فعلا. بقول له التمثال ده لازم نكسره. قال لي التمثال ده ب14 مليون جنيه. انا شاريه ب2 مليون دولار وربع. تمثال اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نكسره نرميه في الحمام. ب14 مليون جنيه. 14 مليون جنيه دول يعني يغنوا كم فقير، يجوزوا كم شاب، فساعتها تحبط. فالشاهد ايه؟ ان الدخول الى هذه الاماكن والى هؤلاء الناس، قولي طب ندعوهم ازاي؟ بالعكس، ده انا عايز ادعوهم يجي ويقعد انا تحت رجلي، مش انا اللي اروح له. هي دي القضية. مرواح الناس ودخولهم عليهم وعادتهم معاهم واكلهم معاهم وهزارهم معاهم هو اللي افسدهم، وبيضطر الداعية انه يترخص، ان هو بقى يبدأ يتكلم في، مش عارف نحكي القصة دي ولا لا. ما كانش ظالم صراحة، دخلنا على احد الاكابر وكان رجل صالح احسبه كذلك، اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة. وكنت انا ورجل اخر، ولكن انا لا يضرب بي المثال لان انا انسان وحش. فالشاهد ان هو الرجل اول ما دخلنا عليه، وكان الاخر اللي معايا مغني وتاب وبقى شيخ، بقى داعية، كان مغني ممثل وتاب وبقى شيخ. اول ما دخلنا وقعدنا، فالراجل الكبير ده بيسأل هو الغناء حلال ولا حرام؟ فبصوا لي، فقلت له الغناء حرام قولا واحدا. فراح التاني رفع عقيرته باعلى صوته وقال طالع البدر علينا، ده حرام؟ قلت له هو مش بيسأل عن ده، كلام واضح وصريح. لو بيسأل عن ده، ده ما اسموش غناء، ده اسمه ايه؟ انشاد. بس وكرسي في الكلوب الكل طبعا الدنيا قفلت. صحيح ما مجال الدعوة كان يحتمل احسن من هذا، عشان كده بقول ان انا وحش، انه يحتمل ان احنا نتكلم بالراحة ونقول ونوجه ونعمل ونسوي، بس في مواقف لو ما قلتش الحق تتاكل، تداس بالجزمة، لان المجلس واسع والناس كتير واللي بيتكلم وكله بيتكلم، فانت قول كلمة الحق وبعد كده زي الدنيا زي ما تمشي بقى. ما انت مش لو عايز دنيا تخسر دينك، لو عايز دينك لازم تخسر الناس، مش الدنيا مش الفلوس بس، لازم تخسر الناس، الناس نفسهم لازم تخسر، لان اي عمل لحساب الناس سيفسد علاقتك مع الله سبحانه وتعالى. الشاهد إذا دخل يرى توسعهم في التنعم فيزدري نعمة الله عليه. أنا مش عايز الداعية يدخل فيقوم يشوف السجاد العجمي ورجله بتغوص فيه. هذا ما أعد البشر للبشر، فكيف ما أعد رب البشر. أنا مش عايز كده، أنا مش عايز أحس بدي، أنا مش عايز أحس بإعداد البشر للبشر. أنا عايز أحس إن الخم اللي أنا قاعد فيه أجمل مكان في الدنيا. فلذلك لا أنا رايح عند حد ولا جاي عند حد، ويكفي الإنسان خيره وشره ويصل إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة. اللي يقدر يروح وما يتغيرش قلبه يروح بقى، هو حر. روي أن سعيد بن المسيب دعي إلى البيعة للوليد وسليمان ابن عبد الملك بن مروان، فقال لا أبايع اثنين، قال لا أبايع اثنين ما اختلف الليل والنهار. فقال ادخل من هذا الباب واخرج من الآخر. قالوا له ما تبيعش بس روح. يقولوا ان سعيد بن المسيب ايه، راح، روح وما تبيعش. فقال لا لا والله لا يقتدي بي احد من الناس. فجلد مئة والبس المسوح. هي دي قضية ايه، ان يقتدي بيه الناس. وانتوا في كتاب كيف اتوب ذكرنا ما تكبر به الصغائر، مما تكبر به الصغائر ان يقتدى به في المعصية، ان يقتدى به في المعصية. يذكر ان عالم، والكلام ده اظنه كان في البوسنة في ايام حكم الصرب، ولما طلع عالم مسلم وقال بحرمة اكل الخنزير، قالوا لا لازم نجيب الشيخ ده وياكل خنزير امام الناس لان هيعطل مزارع الخنازير. فجابوا الشيخ وقالوا له لازم تاكل خنزير امام الناس. فالطباخ كان مسلم قال له ما تخافش انا عامل لك لحم غنم كل. قال لا، والناس ما تعرفش ان ده لحم غنم، الناس هيفكروا ان انا كلت ايه، كلت خنزير. فما ينفعش انك انت تعمل وتقول انا عملت الحلال، لا، الناس شايفة ايه، شايفة الحرام، الناس مش شايفة الاسرار. فاهم ازاي؟ فلذلك قال ايه، لا والله لا يقتدي بي احد من الناس. الناس هيقولوا سعيد بن سيب دخل. فعلى ما بينا لا يجوز الدخول الا بعذرين، الزام من جهتهم يخاف فيه من القتل، الزام من جهتهم يخاف فيه من الخلاف الاذى، الثاني ان يدخل ليرفع ظلما على مسلم، فيجوز بشرط ألا يكذب ولا يثني ولا يدع نصيحة يتوقع لها قبولا إلا قالها. هذا حكم الدخول. الحال الثاني أن يدخل عليه السلطان زائرا. لو قولوا بقى هم لحد البيت يعمل ايه، الناس الأغنياء والأكابر والناس دول، فجواب السلام لا بد منه. قال له السلام عليكم، أقول له ايه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما القيام والإكرام فلا يحرم مقابلة له على إكرامه، فإنه إنما أتى إكراما للعلم والدين، ومكرم العلم والدين مستحق للحمد، كما أنه بالظلم مستحق للذم. يبقى هو لو جاني البيت أقوم له ولا ما أقوملوش؟ أقوم له وأرحب بيه ولا أرحب بيه. ليه؟ لأنه جاي إكراما للعلم والدين مش لشخصي. فإن دخل عليه وحده وقد رأى أن يقوم إعزازا للدين فهو أولى، وإن كان دخوله عليه في جمع فمراعاة حشمة أرباب الولايات فيما بين الرعاية أولى وأمثل، ولا بأس بالقيام على هذه النية. وإن علم أن ذلك لا يورث فسادا في الرعية ولا يناله أذى من غضبه فترك الإكرام بالقيام أولى. ثم يجب عليه أن ينصحه ويعرفه تحريم ما يفعله مما لا يدري أنه محرم. فأما إعلامه بتحريم الظرن وشرب الخمر فلا فائدة فيه، بل عليه أن يخوفه من ركوب المعاصي عموما مهما ظن أن التخويف يؤثر في قلبه، وعليه أن يرشده إلى المصالح، ومتى عرف طريقا للشرع يحصل به غرض الظالم عرفه إياه. الحال الثالث أن يعتزل عنهم فلا يراهم ولا يرونه، والسلامة في ذلك. ثم ينبغي أن يعتقد بغضهم على ظلمهم فلا يحب لقاءهم ولا يثني عليهم ولا يستخبر عن أحوالهم، ولا يقترب إلى المتصلين بهم ولا يتأسف على ما يفته بسبب مفارقتهم، كما قال بعضهم إنما بيني وبين الملوك يوم واحد، إما يوم مضى فلا يجدون لذته وأنا وإياهم في غد على وجل، وإنما هو اليوم فما عسى أن يكون في اليوم. يعني بيقول امبارح فات باللي فيه، كلوا وكلنا وكله راح الحمام، وبكرة أنا وهم خايفين هيحصل ايه بكرة، كل اللي فاضل النهاردة يعدي على خير إن شاء الله. مسألة: إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء وكان لك مالك معين، وكان له مالك للمال، إذا بعث إليك سلطان مالا لتفرقه على الفقراء وكان له للمال مالك معين لم يحل أخذه، وإن لم يكن له مالك معين كان حكمه أن يتصدق به ويتولى تفرقته على الفقراء. من العلماء من امتنع من أخذه وإذا كان أكثر أموالهم الحرام حرمت معاملتهم، وما بنته الظلمة من القناطر والمساجد والسقايات ينبغي أن ينظر فيه، فإن كانت تلك الأعيان التي بنيت بها لمالك معين لم يجوز العبور عليها إلا للضرورة، وإن لم يعرف مالكها جاز العبور عليها والورع لامتناع، والحمد لله رب العالمين. انتهى الكتاب العاشر، كتاب الكسب والمعايش، وندخل في الكتاب الحادي عشر من هذا الكتاب، كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك، وهو كتاب جيد طيب، نؤجله إلى اللقاء القادم. اكتفي على هذا، وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.
موقع الربانية، الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب.